موضوع اخواتي الحبيبات، تبتونا وطاب ما مشيكونا وتبوأتونا من الجنة منزلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا بالله ربا وبالإسلام دينا. ربنا يبارك فيك يا رب حاج مجد، ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، نسألك اللهم من فضلك أن تزيدنا علما. أخواتي الحبيبات، ما زلنا بفضل الله سبحانه وتعالى في دورة وبذلك أمرت لدراسة كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما فيه. أخوات بيبعتولي على الخاص وبيسألوني على امتحان مادة التوحيد، هل هنمتحن مادة التوحيد ولا لأ؟ لسه النهاردة كانت معايا سارة وبقول لها يعني هعمل، ربنا يبارك فيكم وانتم منورين يا اخوات، وبقول لها انا لو هعمل امتحان تجويد في توحيد، فقالت لي بصي يعني انا اول واحده مش هدخل امتحان التوحيد. صح يا ساره؟ ف ليه بقى التوحيد اصلا ماده كماده انت يعني حاسه ان انت ماشيين فيها بالعافيه، او مش عارفه يمكن عشان هي جديده عليكم او مش عارفه ليه، لكن بتقول انا عايزه الامتحان ماشي بس مكتوب محدود، ما تديهونيش يا استاذه. لان طبعا ساره اللي بتكتب الامتحان الكترونيا، انا بضعه في الورق وهي بتكتبه في البرنامج، فبديه لها الاول تحله هي، لذلك هي دايما بتبقى اول اسم عندي في حال الامتحان يعني في القائمه بتاعه النتيجه، فهي بتحله الاول وبعدين تبعت لي اجابتها وبعدين بصححه لها وبعدين بقى هي تكتب الاجابات بتاعه الامتحان يعني. فهي بتقول لي المره دي بقى انا عايزاه مع الحل بتاعه، هنعمله اوبن بوك. صح، موافقه. مش مهم ابدا يا اخوات موضوع الامتحان دلوقتي، انا عايزاكم الاول عايزاكم الاول تتقنوا الماده وتفهموها جدا وتطبقوها اثناء قراءتكم لايات القران، وده مهم جدا 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 ان احنا نفهم ازاي نستخرج التوحيد ازاي نستخرج التوحيد من ايات الله سبحانه وتعالى ومن الاخبار التي ذكرها لنا الله سبحانه وتعالى في القران. ولسه بالظبط هي لسه عشان جديده عليكم ولسه ما تمرستوش فيها، لكن بعد كده ان شاء الله لما تخلصوا كتاب توحيد وبعد كده كتاب وبعد كده كتاب بالظبط كده ده اللي يعني هو ده اللي ان هو يغير الحياه. بص اخوات، احنا لما بدانا الاربعون النوويه بفضل الله سبحانه وتعالى، كنت لسه النهارده برضو بتذكر ان احنا تقريبا بداناها 18/6 حاجه زي كده، كنت برضو اول ما بدات الاربعون النوويه بتقولوا ايه ده شرحك للحديث تقيل، حضرتك بتفصلي حاجات كتير، في حاجات كتير بتدخل في دماغنا وحاجات زي كده. بعد كده خدتوا على الموضوع ويعني موضوع معاكم بقى بيفرق، بالعكس انتوا بتطلبوا الامتحان، فعايزاكم تفهموا وتخدموها قوي. وبعد كده ان شاء الله الامتحانات جايه كتير بامر الله، ما تقلقوش احنا لسه بنسخن زي ما بيقولوا. وبعدين غير كده كمان انت لما ان شاء الله تختمي كتاب توحيد وبعده كتاب وبعده كتاب، هتلاقي نفسك الماده مش بقى هضمتيها، ده انت شربتيها شرب وبقت متغلغله في كيانك وفي كلامك وفي سمتك وفي كل شيء. فاسال الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا. ما زلنا في الباب الخامس وهو باب الخوف من الشرك. وبدأنا في الحلقة السابقة طبعا الأربعون سأل عن التوحيد، ده أكيد لأن هو أحاديث وشرح أحاديث، وبرضو التوحيد شرح أحاديث ولكن مش أي أحاديث، هي الأحاديث التي تختص بالتوحيد. وبرضو أخوات هرجع أقول لكم تاني، أنا قبل كده يعني هذا الشرح تقريبا ثالث شرح ليا لكتاب التوحيد، قبل كده لما شرحت كتاب التوحيد ما كنتش يعني بشرحه كده عشان برضو إحقاقا للحق، ما كنتش بشرحه بكل هذه التفاصيل، ما كنتش بشرحه بكل هذه التداخلات، ولكن أرى فيكم أنكم إن شاء الله بأمر الله فتح كفتح خيبر، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل فيكم الخير الكثير وأن يجازيكم خيرا وأن يفتح عليكم فتوح العارفين، وهو ده المهم. المهم إن ربنا سبحانه وتعالى يفتح، وليس المهم إن إحنا بنتعلم إيه، المهم الفتح من الله سبحانه وتعالى. طيب، باب الخوف من الشرك خدنا فيه أول دليل وقول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طبعا لازم أسأل سؤال في أول، وأنتوا طبعا عارفين السؤال ده، ما علاقة هذا الباب أو عنوان أو ترجمة هذا الباب بالباب الذي قبله؟ الباب الذي قبله اللي هو باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، ما العلاقة بين باب الخوف من الشرك وبين من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب؟ ما العلاقة؟ نعم، ما العلاقة؟ نعم أميرة، أنا من حقق التوحيد حق بحق يخاف من عليه نفس. نعم، تمام، جميل. هو أولى أن يخاف، أحسنت، جميل. يعني يبقى مش معنى إن أنا أحسنتن جزاكم الله الجنة، مش معنى إن أنا حققت التوحيد خلاص هركن إلى التوحيد بتاعي بقى ومش هلتفت إليه وخلاص أنا حققت التوحيد بقى يبقى أنا كده خلاص هدخل الجنة. لا، المفروض إن أنا أحافظ جدا على توحيدي وأخاف عليه. خدنا المرة اللي فاتت أو في بعد ما اتكلمنا في الحلقة الماضية عن موضوع الخوف من الشرك وتكلمنا عن أول دليل في الباب اللي هو قول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، استنبطنا بعض الأشياء من هذه الآية، ثم وصلنا إلى قول اللي هو الشرك كان شرك أكبر وشرك أصغر، ودي طبعا نقطة مهمة جدا عايزين بقى إيه نفهمها. يعني اتكلمنا كمان عن متهيألي عن انواع الشرك، صح؟ اتكلمنا عن ان في شرك ربوبيه، في الربوبيه، وشرك في الاسماء والصفات، وشرك في الالوهيه. خدنا ده مش كده؟ تمام، كل ده خدناه بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب خلصنا احنا تقريبا كده الايه. هندخل النهارده ان شاء الله في الدليل الثاني. نعم، تذكرت بفضل الله. طيب ندخل بقى في الدليل الثاني اللي هو وقال الخليل عليه السلام وجنوبني وبني ان نعبد الاصنام. وهنا هذه الايه راجعه الى مين؟ ترجع على اللسان الخليل عليه السلام. لا، لسه الشرك الأصغر هشرحه، لسه الشرك الأصغر هشرحه بس مش دلوقتي. فبنتكلم هنا عن الخليل عليه السلام اللي هو سيدنا إبراهيم عندما قال وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام. قال إبراهيم التيمي من يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه السلام، بمعنى أصح إذا كان سيدنا إبراهيم سأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبه الشرك، يجنبه عبادة الأصنام، خلاص. من هذا الحديث يتضح لنا أن قمة الإيمان أن يخشى المرء من مكر الله سبحانه وتعالى، لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. يبقى معنى كده أن أنا ما عيش في الدنيا في طمأنينة زيادة عن اللزوم. خلاص شرحت الشرك الأصغر كمان. طيب ماشي، جميل، الحمد لله. طيب ولسه هنكمل إن شاء الله. طيب فإحنا بنقول أن قمة الإيمان أن أنت تعيشي في الدنيا لازم يبقى عندك خوف من مكر الله. لذلك امبارح حتى كنت في حديث مع أخوات، ففي اخت بتقول ايه، طب هو انا ليه اخاف من ربنا؟ ليه اخاف من ربنا هو اللي خلقني وبيرحمني وبيمدني وبيعدني و لا، ده انت لازم تخافي، ده لا يامن من مكر الله الا قوم الخاسرون. الامن من مكر الله كبيره من كبائر القلوب. ما ينفعش ان انا اعيش في الدنيا مش هاممني عقاب ربنا، مش هاممني او مثلا بقنع نفسي ان ربنا سبحانه وتعالى رحيم ورحمن وبيا مثلا ستير وكم سطراني وكم اواني وكم فعل بي وفعل بي وفعل بي، فبالتالي انا عمره ما هيعاقبني، عمره ما هيضرني، او لا يمكن ان هو يضرني سبحانه وتعالى، مش عمره دي، خلاص. يبقى ما ينفعش ان احنا نعيش كده، ولكن لابد ان لا نامن مكر الله، لا نامنه. وقد قال الله سبحانه وتعالى تصريحا لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. يبقى معنى كده ان الله سبحانه وتعالى حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال له قولا صريحا ان الشرك بيجيب هبوط العمل، والنبي صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى بيحذره ويقول له لئن أشركت ليحبطن عملك. طيب فدي الموضوع مش سهل، ان انا ابقى امن على نفسي جدا من الشرك، امن على نفسي جدا من الالحاد، امن على نفسي جدا من الزنا، امن على نفسي جدا من الكبائر. لا طبعا غلط، بالعكس لازم يبقى في قلبك واجب وخوف. يعني مثلا بمعنى اصح كتير قوي مننا اخوات بنستريح في مثلا واحده ما بتشتغلش، ماشي، فما فيش مجال للاحتكاك ما بينها وبين اي رجال، فتقعد تقول لك هو انا يعني انا موضوع الزنا ايه 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 العلاقه، يعني هو انا يعني هو انا اصلا بشوف رجال؟ ده انا بقالي 20 سنه ما شفتش رجال، ده انا بقالي 25 سنه ما شفتش كذا. والله مش بالسنين ومش بكذا ومش بكذا، الفتنه ليست بعيده على احد، هكذا القتل، هكذا السرقه، هكذا كل شيء. المهم ان احنا نسال الله العفو والعافيه، نسال الله ان عافانا مما ابتلى به الاخرين، نحمد الله الذي عافانا مما ابتلى به الاخرين. لذلك سيدنا عمر بن الخطاب كان يقول لحذيفه بن اليمان اسماني لك رسول الله. طبعا حذيفه بن اليمان كان امين سر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بمعنى أصح أسرار النبي صلى الله عليه وسلم كانت معاه. فسيدنا عمر بن الخطاب بعد غزوة تبوك راح للنبي صلى الله عليه وسلم بيسأله، هو النبي صلى الله عليه وسلم سماني عندك يعني قال لك اسمي؟ قال لك ان انا في المنافقين، لان طبعا بعد غزوة تبوك حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، يعني الله سبحانه وتعالى بين للنبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذه الغزوة ومن خلال الناس اللي اعتذروا عنها من المنافق ومن المؤمن. فبعدها لما النبي صلى الله عليه وسلم قال او بلغ حذيفة بن اليمان بهذه الاسماء، كل شوية سيدنا عمر بن الخطاب يروح له يقول له أسماني لك رسول الله؟ رب الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك على اسمي؟ وهو يسكت يسكت، حذيفة بن اليمان ما يردش عليه، تمام؟ فقال لا ولا يعني ما سمكش، يعني ما جابش سيرتك يعني، ولا أزكي أحدا بعدك، يعني إيه؟ يعني مش هقول لحد بعدك على هو ذكر أو لم يذكر. فباك عمر باك عمر وكان لا يصلي على أحد حتى يصلي عليه حذيفة. الله أكبر، شوفوا الدرجة ايه، يعني سيدنا عمر بكى، وكان لدرجة وحتى بعد ما سيدنا حذيفة بن اليمان قال له كده برضه فضل خايف من موضوع النفاق. ليه؟ يقول وخايف من ان هو يصلي على حد منافق، لان ربنا سبحانه وتعالى قال لا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره، فربنا سبحانه وتعالى نهى عن الصلاة على المنافق، تمام؟ فسيدنا عمر بيقول ما كنتش بصلي على حد الا لما يصلي عليه مين الاول؟ حذيفة بن اليمان، خشية على نفسه ان يقع في النفاق. لذلك يقول أبو مليكة أدركت 30 من فحول الناس من المهاجرين والأنصار يخشون على أنفسهم من الشرك. 30 من فحول الناس، من فحول التابعين ومن فحول العلماء ومن فحول قصدي كمان الصحابة من المهاجرين والأنصار يخشون على أنفسهم من الشرك. أيضا من هذه الآية وجنبني وبني أن نعبد الأصنام فيها رحمة إبراهيم بأبنائه، لأنه ما دعاش لنفسه، دعا لي ولأبنائه. الأصنام، هل هناك فرق بين الصنم والوثن؟ يلا نفتح الشات. هل هناك فرق بين الوثن والصنم والوثن؟ نعم، وما هو الفرق؟ الوثن يعبد والصنم ممكن ألا يعبد، يعني إيه؟ لا، تعريف غلط. الصنم حجر، ماشي. الوثن كل ما يعبد من دون الله، نعم، يعني قربت يا إيمان. الوثن ممكن يكون اعتقاد، يعني إيه برضو؟ ما هو لازم أي حاجة فيها اعتقاد. وثن يعني أي شيء غير حي، مش شرط، ممكن يبقى حي. الصنم حجر والوثن أي شيء آخر، صح يا سهام؟ هو زي ما إيمان قالت برضو، وإيمان برضو كانت إجابتها صحيحة، مش شرط تكون جسم صلب، صح برضو آمونة بتتكلم صح. كل صنم وثن وليس العكس، صح يا مروة، بس برضو فصلي لي أكتر، واضح إن أنت حافظاها كده وخلاص. يعني إيه؟ يعني إيه كل صنم وثن وليس العكس؟ مين اللي يعني مين اللي اشمل من الثاني؟ الوثن اعم واشمل من الصنم. ليه؟ لان الوثن اي حاجه. ايوه نعم، الوثن اشمل، احسنتم، الوثن اشمل. الوثن من الحجاره، لكن الصنم من اي ماده؟ لا انت كده عكستي. الوثن اي حاجه، اي حاجه اخوات تعبد من دون الله ممكن نقول عليها وثن، زي مثلا الصوره، ان حد يعبد صوره او تمثال او حجر او شجر. خلاص، منات دي كانت ايه؟ دي كانت شجرة. خلاص، ايه استنوا، حسابه عند الله خير من ان يكون حسابه عند ابيه وامي. ماشي، هو معنى ان حسابك عند ربنا، تتمني ان حسابك عند ربنا، معنى كده ان انت لا تأمني مكر الله في الدنيا. انا مش جاعة في حساب الاخرة حبيب قلبي، انا ليه دعوة في الدنيا؟ تتكلم عن الصحابة اللي لسه بحكي لك على سلوك عمر بن الخطاب فيهم كان عامل ازاي. عمر بن الخطاب اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال لو اتخذت من بعدي نبيا لكان عمر، كيف ذلك؟ انت اللي بتقولي ايه ده؟ انت كده بتنقضي كل اللي احنا بنقوله، ان الصحابه قد ايه كانوا بيخافوا على نفسهم من الشرك ومن مكر الله ومن عقاب الله. هؤلاء الناس الصفوه، صفوه الصفوه، ازاي؟ ما هذا؟ لا طبعا انت فاهمه، او هنا لبس عليك الامر. طبعا لا، في فرق من ان انا اامن من مكر الله، وفي فرق ان انا احس ان ربنا سبحانه وتعالى هو اكتر حد عدل ممكن يحاسبني. طيب، يبقى احنا قلنا ان الوثن اعم من الصنم، خلاص خلاص يا اخوات نقفل الشات. والصنم اخص، لكن احنا نقدر نقول زي ما قلنا قبل كده في حاجات كتير، الصنم والوثن اذا اجتمع افترق واذا افترق اجتمع. إذا اجتمع افترق يعني إيه مع بعض؟ ده بمعنى وده بمعنى، ده بمعنى اللي هو حجارة وحجارة فقط اللي هي التي تكون
من الحجارة. أستاذ دعاء، أستاذ دعاء
وإذا افترق اجتمع يعني إيه؟ يعني لو كل واحدة فيهم جات لوحدها ها يبقوا بنفس المعنى، اجتمعوا في المعنى. نعم يا سارة.
الصوت ما كانش مظبوط ده.
طيب ودلوقتي كويس؟
دلوقتي تمام. اه
طيب الحمد لله. طب سمعتوا اللي فات؟
من أول اللي هو إذا اجتمع افترق دي ما كان راح.
طيب تاني بنقول ان الوثن الصنم والوثن اذا اجتمع افترق واذا افترق اجتمع. لو اجتمعوا هما الاثنين هيبقوا ايه؟ هيبقى كل واحد فيهم بمعنى، هيبقى الصنم بمعنى الشيء اللي معمول او مصنوع من الحجاره ويعبد من دون الله، والوثن ما هو يعني ما هو غير ذلك، ما هو غير الحجاره. خلاص. واذا اجتمع افترق يعني ايه؟ يعني هما الاثنين قصدي، واذا افترق اجتمع، لو كل واحد فيهم في مكان ساعتها يبقوا هما الاثنين بنفس الايه؟ بنفس المعنى. يبقى الصنم ساعتها معناه الصنم والوثن، والوثن ساعتها معناه الايه؟ الصنم ايضا والوثن. خلاص. طيب ايضا من هذه الايه يتبين لي ان عباده الاصنام امر محتم في هذه الامه. كلام غريب. يعني ايه امر محتم؟ يعني لازم يحصل. وهذا فيه رد على اهل الغلو والتفريط الذين يغالون في الاولياء ويقولون ليس هناك شرك بعد محمد. في ناس بيقول لك ايه، مين اللي قال كده؟ مفيش شرك بعد محمد صلى الله عليه وسلم، ومن الذي قال ذلك؟ فهم يحتجون بروايه حديث ما الشرك اخشى عليكم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هتشوفه في الحديث اللي جاي اللي هو ايه ما الشرك اخشى عليكم ولكن ايه او ولكن اخشى، لا مش ده بقى، مش حديث ده اللي هو ما الشرك اخشى عليكم ولكن اخشى عليكم الدنيا ان تنافسوها. خلاص. الدنيا ان تسلط عليكم تقريبا او تنافسوها، مش متذكره نص الحديث. فهم بيحتجوا بهذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخشى علينا من الشرك، وهذا طبعا كلام باطل، كلام باطل. الشرك واقع محتم، يعني لازم هيبقى فيه شرك بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لابد. خلاص. ولذلك سيدنا ابراهيم بيقول ايه؟ وجنوبني وبني ان نعبد الاصنام. حتى بعد سيدنا ابراهيم ما اقام التوحيد برضه كان في اصنام، وبعد ما انتشر التوحيد في جزيره العرب رجع تاني الناس يشركوا. خلاص. ولذلك لماذا يسمى محمد بن عبد الوهاب الشيخ المجدد؟ لانه جدد رساله التوحيد، وجدد بمعنى صح الخطاب الذي يدعو الى توحيد الله سبحانه وتعالى بعدما انتشرت الشركيات في شبه الجزيره العربيه في ذات الوقت، طبعا ايام محمد علي وايام ما طلع عليه حملات عشان يحاربه هو والوهابيين وما الى ذلك. طيب ايضا نستخلص من هذه الايه خوف الانبياء من عدم التوفيق، ففيه دلالة على أنهم يعتقدون أن التوفيق والتسديد لا يكون إلا بالله سبحانه، زي كده ما ربنا سبحانه وتعالى يقول وما بكم من نعمة فمن الله. وأيضا يقول الله سبحانه وتعالى إن الله يحول بين المرء وقلبه، اعلمي أن التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى، ولن تستطيع أن توفقي إلا بالدعاء الله سبحانه وتعالى وأن تلجأي إلى جنابه وتقول يا رب أنا مش قادر أعمل كذا إلا بيك، إلا بمعيتك، إلا بنصرتك. هي دي. لذلك سيدنا ابراهيم شوفي صفحه كامله في سوره ابراهيم بيدعو الله سبحانه وتعالى وجنوبني وبني ان نعبد الاصنام رب ان اسكنت من ذريتي بوادي غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاه فاجعل افئده من الناس تهوي اليهم. كل دعاء دعاء دعاء، كل الصفحه دعاء. ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن، ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء، وهكذا. كل الكلام بتاع سيدنا ابراهيم في هذا الموضع دعاء. ليه؟ لان التوفيق لا ياتي الا باللجوء الى الله سبحانه وتعالى. أيضا هنا في هذه الآيات أو في هذه الآية نستنبط في الآية الأولى الدليل الأول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هنا في قاعدة بتقول تقديم الأهم على المهم، تقديم الأهم على المهم. إيه الأهم اللي عندي؟ الشرك. على المهم اللي عندي؟ الذنوب. يبقى هنا ربنا سبحانه وتعالى قدم الشرك قبل أي شيء، قبل أي ذنب تاني. وأيضا فيها تقديم سيدنا إبراهيم برضو لنفس الإيه؟ لنفس القاعدة. تقديم سيدنا إبراهيم لأبنائه دون غيرهم من الناس، يعني الأول يدعي الأبناء قبل الناس، وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام. يبقى دي أيضا دلالة أو فائدة من فوائد الآيات المستنبطة. تاني حاجة، لا يتحقق التوحيد إلا بالنفي والإثبات. وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام، أين النفي وأين الإثبات؟ ها نفتح الشات. أين النفي وأين الإثبات في وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام؟ ماشي، الجنوبني دي إيه؟ النفي وجنوبني، ماشي، فين الإثبات بقى؟ ماشي، لا مش أن نعبد، لا وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام، ده النفي. أين الإثبات؟ حدش جاب الإثبات خالص، كله قال النفي بس. الدعاء؟ لا. وجنوبني الإثبات إزاي يعني؟ أنا مالي ورب جعلني مقيم الصلاة وأنا لسه شفتها رب جعلني مقيم الصلاة؟ ده أنا بقولك أين الإثبات؟ حدش قادر يوصل لها خالص. لا خلاص خلاص، اقفلي يا اقفلي يا ساره، خلاص شكرا شكرا شكرا. لم يأتي بها احد. وبنيه، ايه علاقه بنيه بالله عليكم؟ بالله عليكم ايه علاقه بنيه بالإثبات؟ الإثبات هو حال سيدنا ابراهيم اصاله. هو سيدنا ابراهيم كان على ايه اخرت؟ كان على التوحيد ولا ما كانش على التوحيد؟ كان على التوحيد. هو حاله ان هو أصالة على التوحيد، حالته حالة إثبات أنه يوحد الله، أي لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. وهنا ينفي عبادة غيره، وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام. فالوضع أصالة لسيدنا إبراهيم، إحنا أصلا سيدنا إبراهيم كان أمة، كان أمة في إيه؟ وأنا أديتها لكم قبل كده، كان أمة في إيه؟ إماما للموحدين. فلازم أفهم الأول حال سيدنا إبراهيم كان إيه؟ هو حاله لوحده كان إثبات عليه الصلاة والسلام. طيب، أيضا مما يستنبط من هذه الآية أو من هذا الدليل، من الآية الأولى لا يغفر ما ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فإذا تقول لا جابر لله على شيء، يلا هاتي لي الشاهد من الآية على هذا الكلام. يلا، لا جابر لله على شيء، اذكري شاهد من الآية على هذا الكلام. كيف أن الله لا يجبره أحد على شيء لمن يشاء؟ أحسنت يا عول، خلاص اقفلي الشاك بس، خلاص يكفيني. لا جابر لله على شيء، أي ها إن هو إيه؟ لمن يشاء. الله سبحانه وتعالى يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، يؤتي من يشاء ويقدر على من يشاء، أو يضيق على من يشاء أو يقدر على من يشاء، وهكذا. يبقى الله سبحانه وتعالى يفعل ما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه وتعالى. لا جابر لله على شيء. أربعة، عظم الشرك. أين جاءت عظم الشرك؟ أقولها لأنها سهلة، اللي هي لأنه لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به، يبقى إذن هو عظيم، ذنبه عظيم. خامس حاجة نستنبطها من هذه الآيات أو هذه الأدلة، أن الأنبياء هم خير الناس. ليه بقى؟ استكمال خشيتهم وجلهم وخوفهم من الله سبحانه وتعالى. فكما قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: لا أجمع على عبد أمنين ولا خوفين، فمن خافني في الدنيا أمنته في الآخرة، ومن أمنني في الدنيا أخفته في الآخرة. وده بيرد على رانيا اللي كانت بتسألني إزاي أأمن من مكر الله، أو إزاي المفروض إن أنا أخاف من مكر الله والصحابة فعلوا كذا وكذا. دي ليس لها علاقة بتلك أبدا. خلاص. طيب نأتي للدليل الثالث في الفصل أو في الباب، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فلما سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرياء. الرياء طبعا مشكلة كبيرة جدا، لأنه عمل قلبي، ومش بس عمل قلبي خفي، عمل قلبي لا يراه أحد. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم دلالة على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة، بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. ليه بقى كان أكتر حاجة خايف عليها مننا الرياء؟ لأن الرياء هو طريق النفاق. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. يبقى الرياء هو طريق النفاق. وتأتي كلمة الرياء يقال فعل شيئا رياء الناس أو رياء الناس، أي بمعنى أنه فعل هذا الشيء حتى يراه الناس. يروا بقى، يرى الناس إيه بقى؟ قوله، فعله، فيمدحونه بذلك. ده اللي هو اللغة اللي هو إيه، هو الرياء. جاي من إيه؟ جاي من رياء أو رياء، أي أن الناس يحب أن يراه الناس، يروا عمله، يروا فعله، فيمدحونه بذلك. اصطلاحا ما هو الرياء؟ اصطلاحا هو ترك الإخلاص لمراعاة غير الله عز وجل. أنا وراي حد غير ربنا، بيبقى ليا وجهة غير غير الله سبحانه وتعالى. قال الحافظ ابن حجر: إظهار العبادة بقصد رؤية الناس لهذه العبادة فيحمدوه على ذلك، ذلك هو الرياء. يبقى أنا لما أظهر عبادة بقصد أن الناس يشوفوني، وأن الناس ترى هذه العبادة فيحمدوني على ذلك، هو ده الرياء. والرياء يأتي من شرك النيات والإرادات، وده ده اللي أنا قلته المرة اللي فاتت. الرياء يأتي في شرك النيات والإرادات، الإرادات اللي هي جمع إرادة، الإرادة يعني. يعني إيه بقى؟ إن أنت بتنوي إن العمل ده يكون لحد غير ربنا أو مع ربنا، يبقى هو ده الرياء. يبقى أنا بعمل لله وجاء علي طارق كده وأنا بعمل العمل إن هو إن الناس نفسي يشوفوهم، نفسي يشوفوا إن أنا بأنفق، نفسي يشوفوا إن أنا بقرأ قرآن، نفسي يشوفوا إن أنا بصلي، نفسي يشوفوا إن أنا بدعو إلى الله، نفسي يشوفوا إزاي بشرح، نفسي يشوفوا إزاي كذا. يبقى ده إيه؟ رياء. والرياء يختلف عن السمعة. الرياء إظهار العمل من أجل ممدحة الناس، وهنا في السمعة إظهار القول من أجل ممدحة الناس. يبقى هنا إظهار إيه؟ العمل، وهنا إظهار إيه؟ القول. الرياء يدور على الأفعال، والسمعة تدور على الأقوال. تمام. بين الرياء والنفاق تلازم، في تلازم ما بين الرياء والنفاق، ولكن الرياء ظاهر جلي. يعني ايه بقى ظاهر جلي؟ يعني مش ممكن الإنسان يكون عنده رياء وما بيحسش حتى بجزء منه. النفاق خفي محدش يعرفه، بمعنى أصح الرياء أنا عايزة الناس يشوفوني فبيظهر العمل، لكن النفاق مش لازم أبقى عايزة الناس يشوفوني، ده عمل قلبي محض ما فيش أي حاجة بتظهر منه ولا عمل جارحي حتى. يبقى الرياء ظاهر جلي. ليه ظاهر؟ لأن أنا الإرادة في قلبي إن أنا أريد أن يراني الناس، فطالما فعلت الفعل لمراءاة الناس إذا هذا رياء. تمام؟ طيب النفاق بقى اللي هو في القلب بس محدش يطلع عليه خالص ولا حتى الناس يشوفوه، اللي هو زي مثلا إيه؟ اللي هو مثلا أمدحك في وشك ومن وراكي أنافقك. طبعا ده نفاق مش عقدي، ده نفاق، أو أتى خصلة من خصل النفاق اللي هي إيه؟ إذا اؤتمن خان وإذا وعد أخلف مثلا، ده نفاق برضه. لكن قال لك ان النفاق خافي اكتر من الرياء، لان الرياء انت بتعملي فعل وقصدك ان الناس يشوفوكي، فلو ما شافوكيش ما يبقاش رياء. فاهميني يا اخوات؟ طيب الرياء، هفتح الشات بس مش دلوقتي، الرياء محبط لاصل العمل. الرياء محبط لاصل العمل. أما النفاق، طب نعملها كده أحسن، الرياء محبط لأصل العمل، والنفاق محبط لأصل الإيمان، مش لأصل العمل بقى، في فرق، في فرق. الإيمان، الرياء محبط لأصل العمل، يعني إيه؟ يعني العمل ده كأنه ما اتعملش. خلاص وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. خلاص اول من يصعد بهم النار قارئ، كنت بتقرا ليه؟ عشان الناس. طب خلاص الناس شافوك وقالوا عليك جميل، خلاص يلا ادخل النار. يبقى ايه؟ هو بيدخل النار ليه؟ عشان العمل ده اشرك فيه مع الله غيره. تمام؟ لكن بقى النفاق، لا ده النفاق ده بقى اللي هو النفاق بقى محبط لاصل الايه؟ الايمان كله. لاصل الايمان، لقول الله سبحانه وتعالى ان المنافقين ها في الدرك الأسفل من النار. طبعا هنا لما بتكلم عن النفاق بقصد النفاق العقدي، اللي هو إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فهم بيقولوا بألسنتهم لا إله إلا الله، تمام، لكن قلوبهم إيه؟ ما فيهاش أي شيء من الإيمان، ما فيهاش أي شيء من الإيمان. قد يكون الرياء بالقول أو بالفعل أو بالإيه؟ أو بالبدن. خلاص أنا عايزة الناس يشوفوني وأنا بلقي محاضرة، يبقى ده رياء. أنا عايزة الناس يشوفوني وأنا بصلي، أنا عايزة الناس يشوفوني وأنا بعمل كذا، كل ده رياء، وهو خطر عظيم وخلق ذميم، وهو طريق إلى النفاق. ليه بقى طريق للنفاق؟ لأن المراءاة من أفعال المنافقين. هو منافق اه نفاق عقدي، مش مسلم ولا حاجه، بس من سلوكياته المراءاه. واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى، ها بيعملوا ايه؟ يراؤون الناس. يبقى بيرائي الناس، عايز الناس تشوفه وهو بيصلي، مع انه قايم كسلان وحاله ما يعلم بالله ربنا، لكن هو من صفاته انه بيحب الرياء، بيحب ان الناس تشوفه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى يرائي فقد اشرك، ومن صام يرائي فقد اشرك. طبعا بنقول هنا الشرك ده ايه؟ شرك اصغر. وقد قال صلى الله عليه وسلم: اياكم وشرك السرائر. قالوا: يا رسول الله، وما شرك السرائر؟ قال: يقوم الرجل ليصلي ليظهر امام الناس. هو ده شرك الايه؟ السرائر. زي ما بقول لك شرك، يعني ايه شرك السرائر؟ شرك النيه، ان انت تقومي تصلي من الاول خالص، ها، ولا تريدي وجه الله بالكليه، لا اريد وجه الله اه بس مفيش مشكله يعني لما الناس يشوفوني. يبقى ده اسمه شرك الايه؟ شرك السرائر، شرك السرائر. وقال سبحانه: قل انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا. طب هو الشرك هنا هيجي فين في العباده؟ يعني هصلي ركعتين لربنا وركعتين لغير ربنا؟ لا، كله لله سبحانه وتعالى، لكن النيه فيها ايه؟ فيها رياء، ان انا عايز الناس يشوفوني. خلاص. وقال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، ومن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. يبقى الرياء ده عظيم جدا، والرياء سبب في سخط الله جل وعلا. قال الله سبحانه وتعالى: فويل للمصلين. ويل قيل أنه وادي في جهنم، وقيل أنه غضب من الله وسخط. يبقى ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. يبقى معنى كده أن الذين هم يراؤون، اللي بيقوم يصلي هو إيه؟ بيراء الناس. ربنا سبحانه وتعالى توعدهم بالعذاب، وأول من تسعر بهم النار المرائي، زي ما أنا بقول لكم كده في حديث أبي هريرة: أول من تسعر بهم النار، اللهم سلم يا رب، ثلاثة: عالم ومجاهد ومنافق. فيؤتى بالعالم فيعرفه الله بنعمه عليه فيعرفها، فيقول: ماذا عملت بها؟ فيقول: تعلمت العلم فيك وعلمته فيك. يقول: كذب، انت كذاب، مش فيا، اوعى تقول فيا، ولكن تعلمت ليقال عنك عالم وقد قيل. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم العلم ليماري به السفهاء. شوفي رائع، من تعلم العلم ليماري به السفهاء ويجاري به العلماء فلم يرح رائحة الجنة. يا رب سلم يا رب. واحد بيتعلم العلم علشان يماري به السفهاء. فمن تعلم العلم ليماري به السفهاء ويجاري به العلماء، يقول لك ايه؟ علشان لما اقعد مع الناس اعرف اتكلم. دي اصلا نية فاسدة. لكن انا بتعلم العلم اولا لرفع الجهل عن نفسي، بتعلم العلم عشان اعلم الناس اللي حواليا، عشان انا احبهم واريد ان القاهم في الجنة، مش عشان اتفزلك عليهم ولا علشان كذا ولا علشان كذا. لا، انا بعلمهم وبخليهم يتقنوا العلم علشان لا اجاري العلماء. لا، ما يهمنيش العلماء، انا يهمني الناس انها تتعلم. فاهميني؟ ايضا ان المرائي يستجلب على نفسه الفقر والفتن جزاء وفاقا. فمن يريد مدح الناس والغنى يعامله الله جزاء وفاقا. مش هو عايز الغنى بمراءة الناس، وعايز كذا وكذا بمراءة الناس، وعايز الشهرة بمراءة الناس. الله سبحانه وتعالى يأتي إليه بنقيض قصده، لقول الله سبحانه وتعالى أو لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. يبقى المرائي ده يعني همه ثقيل. ليه؟ لأنه أولا عمل راح ضاع، ثانيا النبي صلى الله عليه وسلم توعد له بأنه مشرك، والله سبحانه وتعالى توعد له بالويل، وأن أول من يلقى في النار هو المنافق أو المرائي، وأنه يؤتى بنقيض قصده. يبقى هو عايز شهرة وحب الناس، ربنا سبحانه وتعالى يسخط عليه الناس. وانتوا شايفين يا أخوات دي حقيقة، يعني الممثلات أسأل الله أن يهديهم، والله العظيم أسأل الله أن يهديهم، والحفلات اللي بيعملوها والمهرجانات اللي بيعملوها، كل ده عشان إيه؟ عشان يبقوا محبوبين والناس يحبوهم. ما زادوهم إلا وبالا وخسارة. وتشوفي كل الناس بتقول عليهم كلام، وبيتريقوا عليهم ازاي، وبيسخروا منهم ازاي، كل ده ايه؟ يؤتى بنقيض قصد ده. تنظري بقى الى افعال الله سبحانه وتعالى، تنظري الى افعال الله. تبقى هي نفسها تبقى محبوبه والناس كلها تحبها، للاسف الشديد يعني لا تجد حبا ابدا. والمرائي يفضحه الله في الدنيا قبل الاخره. بقول الله سبحانه وتعالى: ولا تعرفنهم في لحن القول. يعني ايه؟ يعني الله سبحانه وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: انت هتعرفهم من اقوالهم. وقال صلى الله عليه وسلم: يعقد لكل غادر لواء يوم القيامة، ويقال: هذه غدرة فلان. لذلك فقال بعض العلماء: ان رمت رائي فرائي ربك، الله اكبر، فانه سيبصر اعمالك ويشكرها لك، الله اكبر. عايز حد يشوف عملك، خلي
ربنا سبحانه وتعالى يشوف عملك، يرى عملك سبحانه وتعالى، عايز حد يشوف عملك. انت نفسك ترائي الناس، نفسك ترائي الناس اي يروك وانت تصلين القيام مثلا، او انت في الله سبحانه وتعالى اقرب الناظرين اليك. اجعلي نفسك في مرآة لله سبحانه وتعالى. قالي الله مش هتقومي مع المصحف الا لما تجيبي الجزء. مثلا لو معلمتك قالت لك بصي انا مش هقبل غير ان انت تديني النهارده التمام على الجزء، هتجيبيه ولا لا؟ هتجيبيه بامر الله هتجيبيه. تخيلي بقى الله سبحانه وتعالى وهو اعظم الناظرين اليك، ترائي فرائي ربك، اي اجعليه هو محط رؤيته لقلبك سبحانه وتعالى. فانه سيبصر اعمالك، مش بس كده الناس هيبصروا لكن لن يعطوك اجر، لكن الله سبحانه وتعالى سيبصر اعمالك وسيشكرها لك. امر مهم بقى جدا، حكم الرياء شرك كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في الغالب شرك اصغر. من العلماء من قال ان من الرياء يسير وكثير. يبقى هنا الرياء شرك اصغر، ولكن قسموا الناس او العلماء لشرك او رياء يسير ورياء كثير. يعني ايه؟ يعني مثلا طرأ عليك رياء في صلاة العصر بس ما طرأش في المغرب والعشاء، يبقى ده يسير. طرأ عليك مثلا رياء لما صمت من شهرين بس ما طرأش الحمد لله عليك رياء بعد كده، يبقى ده يسير. تمام؟ اما الكثير فده مصيبة، اللي هو فيه ديمومة، اللي تطلع من عبادة تخش في عبادة كل العبادات عندك فيها رياء. فهذا كثير الرياء فيه إذا استفحل في القلب صار شركا أكبر. يا رب سلم. يبقى ده إذا استفحل في القلب صار شرك أكبر طبعا، لأن ده واحد كل اللي يهمه ليس وجه الله سبحانه وتعالى ولا مرضات الله سبحانه وتعالى، يبقى ده إيه؟ وفي هذا الحديث الضعيف الذي نضعفه ولكن نستأنس به، قال النبي صلى الله عليه وسلم يسير الرياء شرك، يسير الرياء شرك. هو حديث ضعيف ولكن نستأنس به، يسير الرياء شرك. وهناك من العلماء من اعتبره كبيرة مش شرك بقى. يبقى هنا احنا حكم الرياء قلنا ايه؟ على اصح الاقوال على الراجح انه ايه؟ انه شرك اصغر. ومن العلماء من اعتبره كبيرة زي الامام الذهبي. ليه بقى كبيرة؟ قالك لان المرائي يتشبع بما لم يعطى، وقال صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. يعني ايه المتشبع بما لم يعطى؟ يعني هو اصلا ما عندوش الاخلاص اللي ان الناس تمدحوا عليه بهذا الشكل. الناس مثلا شافوا واحد بيتصدق، يا ده بيتصدق كذا وكذا وكذا، هو اصلا لم يعطى هذا الاخلاص عشان يمدحوه على هذا الاخلاص. فبالتالي هو اعتبره ايه؟ كبيره. زي كده الذين يحبون العياض كانوا يراؤون بما يعملون. خلي بالك بقى من القول الجميل ده، كانوا يراؤون بما يعملون وصاروا اليوم يراؤون بما لم يعملوا. يعني الاول هم كانوا ايه؟ بيراؤوا الاعمال بتاعتهم، هم بعمل انا عمل عشان انت تشوفيه تقولي الله ده العمل جميل. بعد كده بقى انتقلت لمرحله اسوأ واصعب، اللي هي ايه بقى؟ انا اصلا ما عنديش الحاجه دي بس برائي بيها. مثلا جمعت فلوس وبنيت اي حاجه، بنيت مسجد، بنيت مقرأة، بنيت اي حاجه، جبت مصاحف. فانت تقولي جزاك الله خيرا، الله احسن الله اليك، اقول لك جزاك الله خير ومسك كده، يعني ايه اللي هو يعني دي حاجه بسيطه والله. يعني لا، ده انا لازم اتخلص من الموضوع ده، اتخلص من النقطه اللي الناس يريدوا يحبون ان يحمدوا. يقول الله سبحانه وتعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازه من العذاب. فهناك المهم من العلماء من قال ان الرياء كبيره وليس شركا اصغر. واحنا قلنا طبعا الفرق بين الكبيره والشرك الاصغر في العقاب ايه؟ ان اي شرك يطهر في النار، لكن الكبيره توضع في الموازين او يغفرها الله سبحانه وتعالى لمن يشاء.
ويعذب عليها من يشاء. طيب نيجي نقول ان الرياء يأتي طبعا في العبادات، نعم، وهو اصلا في العبادات. احنا قلنا طبعا ان الرياء محبط للعمل لقول الله سبحانه وتعالى لان اشركت لا يحبطن عملك، ده الدليل. خلاص. وايضا قول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي فمن اشرك فيه معي غيري تركته وشركه، يبقى برضو ده معنى ايه؟ يعني ايه تركته وشركه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى لن ينظر الى هذا العمل. نقول ان العبادات متصله وعبادات منفصله. يعني ايه متصله؟ يكتب اخرها على اولها، والمنفصله لا يترتب اخرها على اولها. عبد قام يصلي ليرائي الناس بما يعمل، من أولها خطأ من الناس، فهذه صلاته باطلة من أولها، يبقى دي أول حالة. الحالة الثانية يأتيه الرياء وهو يصلي، بدأها لله، بدأ الصلاة لله، ثم انتبه أن الناس ينظرون إليه متعجبين لطول قيامه وطول قراءته وجمال صوته، فأطال إطالة وجاء الرياء في خلجات نفسه. تاني، أنا بدأت الصلاة لله لا أنوي بها إلا وجه الله، وأنا بصلي جم جماعة قعدوا جنبي، قعدوا بقى يسمعوا صوتي وأنا بصلي وشافوا قيامي وشافوا إن أنا بصلي في الثلث الأخير من الليل، فأحببت هذا الأمر، جاء الرياء في خلجات نفسي. هذا له حالان، واحد حصل له الموضوع ده دافعه مدافعة ولم يستقر الرياء في قلبه. يعني ايه دافعه؟ يعني يكلم نفسه يخلي قلبه اللي يتكلم، ايه يعني وانا مالي ومالهم، هم الناس هينفعوني بايه وهيضروني بايه، بالعكس قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله، والله لن ينفعوني بمدحهم ولن يضروني بذمهم ولن يشكروا لي عملي، اذا ما حاجتي اليهم؟ خلاص، يبقى ده يدفع المراءة دفعا، فهذا صلاته صحيحة ويأخذ الحسنات المضاعفة. ليه كمان الحسنات المضاعفة؟ لأنه مش بس عمل عمادة وجاهد نفسه كمان، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، يبقى كمان فاز بمعية الله. حالة تانية ينقاد للرياء، ينقاد لوسوسة الشيطان، فرضي بأن يكون العمل فقط لمدحة الناس، هذا يبطل عمله. هتقولي لي بس ده الجزء بس الاخير من الصلاه هو اللي فيه رياء، لكن الاول كان لله. لا، هقول لك قاعده بقى بتقول ايه، بتقول ما بطل جزءه بطل كله، وخصوصا ان احنا قلنا ان دي عباده ايه، متصله، فهو طالما الرياء ده استقر في قلبه يبقى كله باطل، كله أحبط. أسأل الله العفو والعافية. العبادة المنفصلة بقى زي مثلا إيه؟ صدقات مثلا. جيت الصبح اتصدقت بمية جنيه رياء، العمل ده إيه؟ بطل وأسقط خلاص، ولا كأنه موجود. وبعدين جيت على العصر بس دي بقى لله خالصه وما قلتش لحد عليها و و و، يبقى الخمسين دي ايه؟ مقبوله. تصل امر اخر. هنكتفي ان شاء الله لغايه هنا، وبكره ان شاء الله هنكمل موضوع الرياء لان الموضوع كبير طبعا ومحتاج شغل، وان شاء الله بكره هنكمله. ماشي، اتفضل يا اخوات نفتح الشات، اللي عايز سؤال يتفضل. او قد نبدا العمل بنيه خالصه لوجه الله، لكن في نص العمل يقع في قلبي افكار تانية وبتضايق جدا واستغفر، اقسم بالله الشرح اللي انا قلته فيه الاجابه على سؤالك. واياكم. نعم. نعم بنجاحت. وإياكم يا رب. اللهم آمين. هل الرياء هو الكبر؟ لا، ده حاجة وده حاجة. أول جزء في العبادة المتصلة، مش انتوا سمعتوا الحلقة كلها صح يا أخوات؟ مظبوطة. ازاي الرياء شرك اصغر ويعتبر شرك الوهية؟ أميرة بتقول ازاي الرياء شرك اصغر وهو يعتبر شرك الوهية. نعم، ولكن يطرأ على الامل، على العمل. انا قلت ايه يا أميرة؟ انا قلت يسير الرياء شرك، صح؟ اليسير هو بيجي مرة ومرة، لا مرتين ثلاثة، لا او مرة، بيطرأ على الانسان والانسان بيجاهده، لكن ده ما استقرش في القلب عشان اقدر اقول ان هو شرك الوهيه طبعا. لكن لو فضل مستمر قلت لك هيبقى شرك ايه؟ هيبقى شرك اكبر. والله يا اخوات لو انتبهتوا للشرح هتاخدوا بالكم من اللي انا بقوله. ربنا يبارك فيك يا ميس، احبك سيدك كثيرا. الموضوع مرعب مش كبير، بس اكيد نسال الله سبحانه وتعالى العفو والعافيه يا رب. اللهم امين. بكره ان شاء الله هنتكلم عن العلاج. كلما تعلمت اكثر في التوحيد كلما خفت اكثر، لان انت، لان احنا لازم نخاف يا اخوات، واقسم بربي لازم نخاف. اللي هيمشي في الدنيا ده مش خايف خالص، ده مصيبته كبيره قوي. مدافعة الرياء صعبة جدا، وبفضل شاكة كتير في نفسي وفي كل أعمالي. لا، بكرة إن شاء الله هنقول العلاج، وهنقول كمان إن في حاجات الناس بتفتكرها من الرياء وهي مش من الرياء على فكرة. يعني بكرة إن شاء الله نكمل يا رب. نكون دايما عندنا ترمومتر يقيس الأمور دي. نعم، ده بصوت طبعا، دي طبعا، ده طبعا مفروض. يا رب. إني أكون محبوبا بين الناس تبدأني السمعة، لا لا، ده برضو اللي هناخده بكرة إن شاء الله. هنتكلم اللي هي أشياء يظنها الناس من الرياء وما هي الرياء.
أستاذة، هو الصوت بيقطع دلوقتي
الحمد
خالص.
لله. عندي حمله
أستاذ عائل،
اعمل العمل وياتي لي خاطره تقول عشان يقولوا كذا وكذا، ارجع احاول اخلص، ولكن دايما تكتب لي هذه الافكار. احنا قلنا لا، طالما بتحاولي
أستاذ دعاء،
في الرياء والكلام ده، احنا بنتكلم عن العبادات. الله يرضى عليكم. يعني واحده بتقول لي انا قفلت معاه التليفون وما تزعلش، يكون ده شرك. يعني ايه شرك؟ من شرك؟ الشرك ايه علاقته بان بمعاملتك مع الناس دي؟ ممكن تكون ذنوب معاصي، لكن ايه علاقتها بالشرك دي؟ ايوه صح يا ايمان، قارنت بين الرياء والسمعه وبعدين الرياء والنفاق. تمام، واياكم. ولا يهمك يا ولاء، عينيا. وبعدين مدحوني الناس ودخل قلبي فرح لمدحهم، هذا يبطل العمل؟ لا، لا يبطل العمل، لا، بس يعني نحاول نقلل الفرح بس، لكن لا يبطل العمل. انا كنت حلفت على ابني اني هقطع من جبتته، انا عارفه ان ده غلط، بس كان في وقت غصب عني وبعد عصبني، وبعدها عشان حلفاني ده شدت من شعره، هل ده صح ولا ايه؟ لا طبعا غلط، سبحانك يا رب. انت حلفتي بحاجه غلط. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيحلف على امرين وبعد كده بيتحقق لي ان في امر اصوب من امر، طب بيكفر عن اليمين الاول، مش هقطع من شعر ابني علشان انا كنت حلفت لا اله الا الله انا لله. لا طبعا حلفتي غلط، تكفري عن اليمين الأول، تطعمي 10 مساكين. الجزء الأول الأخير من العبادات ما فهمتيهوش، لا بكرة بقى إن شاء الله. يا حبيبتي أنا ما بزعلش والله، هبة راجب والله، أنا ما بزعلش. هو أنا زعلت يا أخواتي؟ والله لو زعلت حقكم عليا، أنا ما بزعلش والله. ما الخميني في النار يعني هو شيعي، هو شيعي وهم أعداء الله، بس العبادات بكرة إن شاء الله أخواتي أكملها بإذن الله. العبادات المنفصلة أجيبها إن شاء الله بكرة تاني. يلا جزيتم الجنة، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.